نحبك يا سيد المرسلين، فأنت النبي الصدوق الأمين. بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة، جئت للعالمين. نحبك يا سيد المرسلين، فأنت النبي الصدوق الأمين. بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة، جئت للعالمين.
نبي رحيم بكل البشر وبالطير في جوه والشجر، وإنك في الجدب غيث السماء، وإنك عند الظلام القمر.
عليك من العاشقين السلام.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه نستضيف كالمعتاد معنا على الخط الهاتفي فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. نرحب بكم بداية فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. أهلا بكم إذن مستمعين الأحبة، ونحن نحتفي معا بذكرى تأسيس إذاعتكم الحبيبة إلى قلوبكم، الذكرى 15، هذا النور الذي يملأ بيوتنا وقلوبنا بفضل الله تبارك وتعالى. أهلا بكم، ونحن نحتفي أيضا بهذا البرنامج، برنامج أنت تسأل والمفتي يجيب، وهو أول برنامج كان في إذاعة القرآن الكريم. نعم، كان معنا فضيلة المفتي الشيخ عمار بدوي منذ بداية هذا البرنامج. فضيلة الشيخ أبو خبيب، يعني هي قبل أن ندخل في البرنامج ونأخذ المكالمات، يعني لازلت أتذكر يوم أن كنت تأتي إلى مدينة نابلس وتحضر شخصيا إلى الاستوديو قبل أن تكون هنالك التقنيات عبر الهواتف والاتصالات. يعني الذكرى طيبة إن شاء الله تعالى. ماذا تقولون بهذه المناسبة قبل أن نبدأ؟
والله هذه مناسبة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه مناسبة طيبة وعزيزة وغالية، ويعني الإنسان يشعر أنه يشارك الناس والناس يشاركون، وهناك تفاعل ما بين الإنسان المسلم وما بين دينه. وإذاعة القرآن الكريم هي منارة، لا شك أنها منارة من منارات العلم ومنارة من منارات الهدى الشامخة في فلسطين، بل خارج فلسطين أيضا أن هناك أسئلة كثيرة ترد على موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت، وكثير منها من الدول العربية وغير العربية، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن تتواصل هذه المسيرة، وأن تكون أيضا في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يبارك الله عز وجل بجهود الإخوة العاملين والقائمين على هذه الإذاعة، فبارك الله تعالى فيهم وفي جهودهم. وكذلك لا ننسى أن نقول جزا الله تعالى خيرا هؤلاء الإخوان المشاركين والغيورين والحريصين، والذين يحيطون هذه الإذاعة بقلوبهم وأفئدتهم فهي منبر في البيوت وفي الطرقات وفي السيارات والحافلات، ونسمعها كثيرا يتردد صداها، فجزاهم الله تعالى خيرا على جهودهم، فالإذاعة قامت بجهود العاملين فيها ثم وأيضا بجهود الأخوة الداعمين لها من المستمعين إليها، فهذا الجمهور الواسع في فلسطين والخارج يدل على نجاحها. نسأل الله عز وجل أن يتقبل الأعمال وأن يسدد الخطى وأن يعفو عن الزلات. آمين يا رب العالمين.
آمين. بارك الله فيكم وبارك الله في جهودكم وفي وقتكم وفي علمكم. أول من بدأتم معنا فضيلة المفتي، فإن شاء الله تعالى يكتب لكم ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. الآن نتواصل معكم مستمعي الكرام، ولا يعني نريد أن نطيل عليكم لنأخذ هذه الأسئلة الفقهية عبر هذا البرنامج الفقهي. أنت تسأل والمفتي يجيب. ومعنا الآن الاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية شيخ بشار وفضيلة الشيخ حمار، ويكفينا فخرا أن تكون هذه الإذاعة تحمل اسما عظيما جدا، إذاعة القرآن الكريم، فهي داعت نورا على نور، ويكفي أن العاملين فيها الحمد لله رب العالمين، ومن يشترك فيها إن شاء الله من أهل الخير ومن أهل الله سبحانه وتعالى.
الله يبارك فيك.
سؤال بشار والشيخ عمار، السؤال الأول، صلاة قيام الليل،
نعم.
هل عندما أنا استيقظت وهو الأذان الأول مخلص تقريبا، المؤذن اللي بيأذن الأذان الأول خلص بدأ في التسبيح للأذان الثاني، هل يجوز لي أن أصلي صلاة قيام الليل؟ السؤال الثاني،
يعني بين الأذانين
جاء صلاة قيام الليل والتسبيح للأذان الأخير. السؤال الثاني، ما هي السور القرآنية والآيات القرآنية والأدعية المفضلة عندما عند النوم للإنسان، بدأ ينام الإنسان حط رأسه على فرشته وبدأ يبدأ يقرأ أولي، ما هي؟ أنا أعرف أن أي آيات من القرآن أو أي أدعية إن شاء الله مقبولة، ولكن هناك في أدعية والصور وآيات مفضلة، أرجو من فضيلة الشيخ أن يبينها لنا. وأيضا عند النزول من البيت صباحا بدأ ننزل الأسواق هناك، بس أنا ترجى الشيخ عمار والأستاذ بشار تعملوا فيه إنه زيارة المريض. زيارة المريض طبعا تحفوها الملائكة والإنسان يعني صدقة وثواب عند الله، ولكن أنا بدي توجيه من الشيخ عمار أن يوجهنا في هذه الزيارة، لأن للأسف في بعض الأشخاص لما يروح يزور المريض بيبدو للشيخ بيشجق ومش عارف إيش كذا، وكأنهم بيزيدوا قيمة له، فأرجو من الشيخ عمار أن تكون هناك منه عبارة عن توجيه كريم جدا لمن يزور هذا المريض وماذا يقول، وبعدين كمان بدنا توجيه منه على الجلسة قديش تكون وكذا. مع الشكر الجزيل لك وللشيخ عمار يا شيخ أستاذ بشار،
حياك الله بارك الله فيك. شكرا أستاذنا الكريم. ونأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيكم العافية.
أهلين أبقي. الله يعافيك.
بارك الله فيكم.
الله يرضى عليك.
بارك الله خليك. بالله أنا بدي بعطي التوضيحات من السير. هذيك المرة قبل أكم من يوم قاعدة بقلب في قنوات التلفزيون، لو قفت عند قناة فيها هذا الشيخ على ما يبدو أنه شيعي، فشو بحكي؟ بيحكي انه اولا بيحكي انه السنيين احنا بما انه احنا يعني قال اول شيء احنا اولاد عمر، ثاني اشي بيحكي انه القرآن عندهم نزل على حرف واحد واحنا ان نزل على ست احرف يعني سبع احرف، واشي ثالث في غير شغلة بالآية، هلقيت الآية اللي في سورة الحجرات بتقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هو بقول لا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، فبعرفش أنا احترته وإلي من وقتها لليوم بدوانا. ممكن الشيخ يوضح لنا هاي الشغلات هاي؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة. من أي منطقة بتحكي معنا؟
من رام الله.
حياك الله إن شاء الله، تابعين وتسمع الإجابة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي الكريم.
بالأول بنبارك لكم في مناسبة انطلاق الباب.
الله يبارك فيك.
هاي الإذاعة المميزة. وأنا من الناس اللي غيرتني وغيرت نفسي وغيرت طبيعة سلوكي.
فضل الله.
بشكركم وبتمنى المزيد.
الله يرضى عليك إن شاء الله تعالى.
سؤال سيدي.
تفضل.
هل يجوز للمؤتن أن يقرأ الفاتحة قبل الإمام؟ السؤال الثاني. كنت أصلي منفرد صلاة الفجر. فقرأت في الركعة الأولى بصوت جهري وفي الركعة الثانية صوت سري، نسيت ما حكم. السؤال الثالث، بالنسبة للصلاة اللي مكونة من أربع ركعات مثلا العصر أو العشاء أو الظهر، هل مطلوب واجب أن نقرأ خلف أو خلف سورة الفاتحة آيات أخرى من القرآن الكريم؟
جزاكم الله. بعد سورة الفاتحة في أي ركعة؟
نعم،
في الركعة الأولى والثانية
والرابعة والثالثة والرابعة. هل مطلوب أن نقرأ كمان غير يعني الأولى والثانية، الثالثة والرابعة؟
ماشي إن شاء الله سمع الإجابة. من حضرتك يا أخي كريم؟
من جلكم الجميل،
حياك الله، أهلا بك، إن شاء الله تابعنا تسمع الإجابة. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
أولا بارك الله فيكم ويعطيكم العافية، فعلا إذاعة مميزة ورائعة، أنا من المتابعين يعني إلها، دمتم ودام عطائكم.
الله يرضى عليك.
ممكن أسأل ثلاث أسئلة؟
نعم. من حضرتك من البداية؟
من الطيرة.
حياك الله، تفضلي.
سؤال أول، إنه هل الملاك عزرائيل ذكر في القرآن وهو هو يعني نفس ملك الموت؟ والسؤال الثاني، إنه بالنسبة للمرأة المعمرة التي تذهب إلى العمرة، إذا جاء الحيض وهي في العمرة، فما المناسك التي حرام إنه تعملها؟
ماشي.
والسؤال الثالث، إنه العطر في حديث عند رسول محمد صلى الله عليه وسلم إنه يعني إذا المرأة حطت عطر مرت على قوم فهي زانية، يعني شموا ريحة عطر فهي زانية، فهل هذا يعني ينطبق أيضا، يعني هل هذا حديث هو صحيح؟ وهل هناك مثلا أحيانا النسوان مثلا بتغلم أو مثلا طلاب طالبات مدرسة وهيك فإنه بحطين عطر، فهل حرام إنه نحطين عطر يعني هيك لأن الريحة بتصير رسمة؟
ماشي الحال، إن شاء الله تسمع الإجابة أختي.
يلا
حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بشار الله يعطيك العافية.
الله يعافيك، حياك الله أخي أبو
طارق. طيب سلاماتي لك للشيخ أبو خضيب والجميع المسلمين جسد واحد.
الله يرضى عليك.
وقاعد أيضا أجمل التهاني شيخ بشار، وتبريكات للإذاعة الخيرية النعل إذاعة القرآن، وهي رفيقة دربنا في التكاسير وفي السيارات وفي البيوت حتى ننام، وهي تكون على أذاننا، وإن شاء الله أتمنى لكم التقدم لك وللرسول القرآن وللشيخ الجليل أحمد محمد سعيد ملحف، وإن شاء الله ستتحول لفضائية وتبث من المسجد الأقصى في عهد الخلافة بعد زوال الصهاينة في إيران، وإنها هي أحسن إذاعة، أفضل إذاعة من الإذاعة الهشبش، إذاعات الغناء التي هي بريدة للزنا، ونتمنى لكم الخير.
الله يبارك
فيك أخي بشار.
تفضل.
يوجد في جعبتي سؤال.
تفضل.
في بعض الرجال أو النساء يخلقون ويترفون في المساجد ويتحدثون عن أمور الدنيا، فالرجال يتحدثون عن الزيوت والزيتون، والنساء تتحدث فلانة كم ولد عندها وفلانة قد تجوزت ولادها، وتؤثر على المصلين وقارئي القرآن والجالسين في المساجد، بينما إذا ذهبوا إلى مكاتب الطواغيت ملوك ورؤساء لا تسمع لهم حسا ولا نس، حتى الإبرة إذا ما يسمع على رعب تسمع رمتها. بارك الله فيكم،
حياك الله أخي الثائر، إن شاء الله تسمع الإجابة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي الكريم. حياك الله أخي الكريم، حياك الله، الله يبارك.
أول شيء مبارك لكم على المحطة إن شاء الله، الناس تقدم بأكثر من هيك إن شاء الله وأحسن من هيك بالله.
نسأل الله. آمين يا رب. مبارك الله فيك.
الله يبارك فيك. لو سمحت والله ممكن إذا ممكن نسأل الشيخ.
نعم. نعم بيسمعك. من حضرتك أخي في البداية؟
من شمال الله.
حياك الله، تفضل سؤالك.
أخي يعني واحد راح عند صاحبه يزور صاحبي له هيك ونام عنده، أثناء يعني استحلم إن شاء الله استحلم.
نعم.
فصلاة الفجر شوالي يا أمر. وقت صلاة الفجر الصبح.
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم.
الله يبارك فيك.
حياك الله. الله يرضى عليكم، إن شاء الله تابعنا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ بشار.
الله يعافيك أخي وبارك فيك.
بدي أسألك، ما المقصود بالتفريق بالمضاجع بالنسبة للأولاد؟ ويعني وهل المقصود بالتفريق هو في نفس الآن ولا في نفس الغرفة؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة. من حضرتك أخي الكريم؟
من نابل.
حياك الله. معنا اتصال أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجعل كل أعمالكم في ميزان حسناتكم.
آمين، الله يبارك فيك.
إن شاء الله الفردوس الأعلى.
آمين.
مع الشهداء والصادقين إن شاء الله.
الله يرضى عليك بارك فيك آمين.
سؤال الشيخ إنه إذا تم الزواج بدون استشارة البنت
نعم
وشو اسم الأخ اللي أخوها اللي أملت لها دون علمها وبعدين إذا تزوجت وشو نتيجة الزواج هل هو جائز هل هو يعتبر زنا هل هو يعتبر ضلال تارك ضلال اليوم كثير
يعني هو أخوها زوجها بدون استشارتها
عملت لها بدون استشارتها
نعم
هي رفض كليا يعني وضلال
نعم
يوم ضلال كبير
نعم
وتزوجت هل الزواج شرعي هل الزواج يعتبر باطل زنا
ماشي
وإذا خلفت أولاد شو طبعا هي كارها للزوج والزوج بعرفنا كارها إله
قديش هم متزوجين
شهر شهرين
ها ماشي
حاولت تبطل هذا الأمر بكل قوة إلا أنا ما قدرت
ماشي الحال إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم حياك الله
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معنا أيضا اتصال السلام عليكم
عليكم السلام
تفضلي يا أختي
لو سمحت ممكن أسأل
نعم من وين حضرتك
من المدينة أريحة
حياك الله تفضلي يا أختي تفضلي
بدي أحكي ممكن أسأل سؤال
نعم
حكيت إذا واحدة إنه بدها تروح عمرة مع جوز خالتها بجوز إنه يكون محرم
ماشي
تسمح
ماشي
وكمان سؤال عندي بدي أسأل انه هل كتب انه الله امرنا ببر الوالدين مظبوط انه مثلا انه امرنا ببر الوالدين هل كتب امرنا ببرهم انه اذا هم يعني اذا ام وابو مثلا ربوا الاولاد من هم وصغار يجب ان احنا نبرهم ولا عشان هم كانوا السبب في انهم يجيبوا الاولاد لازم نفهم علي انه مثلا مثلا بنت ولد امهم وابوه مثلا ابوهم توفى وامهم تركتهم وراحت تتجوزت هل كتب البنت والولد لازم يبروا يبروا امهم ولا انها امهم من هم صغار بس امهم خلفتهم وتركتهم بس امهم عايشة بس ابوهم ميت كده لازم انها يبروها يعني ويبيعوها
ماشي واضح سؤال ان شاء الله تسمع الاجابه يا اختي
بدي اسال كمان سؤال مثلا اذا الواحد كان يصلي وبين ظهره يعني اثناء الصلاه انها الصلاه كيف بتكون يعني لازم يعيدها ولا كيف بس هيك بدي اسال
هذا بالنسبه للرجال طبعا سؤال
للنساء للنساء
للنساء طيب ماشي الحال ان شاء الله تسمع الاجابه اختي الله يعافيك معنا أيضا اتصال وهو الأخير في هذه المجموعة السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كل عام وانتم بخير
وانتم بخير الله يبارك فيك يا أختي
الله يجزيكم الخير يا رب
جميعا
بدي أسألك سؤال سمحت
نعم.
أنا علي صيام 13 يوم
نعم
وجربت صمت يوم أنا مع بهبط ضغطي هدول يعني سداد من رمضان لأني كنت حامل فيهم هدول الأيام وجربت إني أسدهم فبصير عندي هبوط بالضغط ممكن بقدر اخرج عنهم هدول ال 13 يوم يعني بجزوق لي اخرج عنهم من دون ما اصومهم
طب لو اجي رمضان عليك ممكن تصومي في رمضان
اكيد ما بعرف يعني انه يعني اكيد رح يكون اسهل
طيب من وين حضرتك
اي من نابلس
حياك الله ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه الله يعافيك يا اختي نتوقف عند هذا السؤال فضيلة المفتي الشيخ ابو خبيب لو تكرمتم نبدا بالاجابه كان الاتصال الاول الاخ الاستاذ ابو اسعد من نابلس وسؤاله الاول عن صلاة قيام الليل هل يجوز أن تصلى عند أذان الفجر الأول
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قيام الليل هو صلاة نافلة من أعظم الصلوات النوافل التي يتقدم بها المرء بين يدي ربه عز وجل طلبا للطاعة وهذه الصلاة لها وقت وقت ابتداء ووقت انتهاء فتبدأ صلاة قيام الليل بعد صلاة العشاء وتنتهي بأذان الفجر فإذا أذن الفجر انتهى وقت قيام الليل إذا نام الإنسان ثم استيقظ فتسمى هذه الصلاة صلاة التهجد
نعم
لأن فيها بذل الجهد أكثر وإذا صلىها دون أن ينام يعني صلى العشاء وبعد ذلك صلى ركعتين أو أكثر قيام الليل فهذه تسمى قيام الليل، وتسمى في رمضان صلاة التراويح لأنهم يستريحون بين كل 4 ركعات، فكلها هي قيام الليل وهذا هو وقتها والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني عن الأذكار عند النوم سواء كان بالآيات القرآنية والأدعية، ما هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟
الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم والسورة كان يواظب عليها، كان إذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مضجعه قال بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وأما الآيات القرآن التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم فمنها ما كان يواظب عليها وهي قراءة آية الكرسي، ويستحب للإنسان أن يجمع كفيه ويضع فمه بين كفيه ويقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قرأها في ليلة كفتاه أي كانت كافية له من كل سوء، ويقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وينفخ في بين كفيه ثم يمسح رأسه وسائر جسده، فهذا كان ما يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. أيضا يسأل الأخ الأستاذ أسعد عن الأذكار عند الخروج من البيت.
الخروج من البيت صح النبي صلى الله عليه وسلم أدعي منها، قول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه، وكذلك قول صلى الله عليه وسلم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل بيته فقال هذه الكلمات بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتتنحى له الشياطين والله تعالى عام.
بارك الله فيكم. وسؤاله الآخر عن زيارة المريض وآداب هذه الزيارة من إدخال الطمأنينة أو ماذا يقال للمريض أو كم هي فترة الزيارة.
بارك الله في الأخ الكريم أبو أسعد، يعني هناك لفتة مهمة في السؤال كانت وهي ما يتكلم به الزائر للمريض. هو معروف أن زيارة المريض تكون قصيرة، والمريض الإنسان يزوره لينال الأجر والثواب في الزيارة وأيضا يأخذ العبرة. هناك اللفتة في السؤال أن بعض الناس يزور المريض يتكلمون أمامه بكلمات لا تليق فتهبط من معنوياته وربما تجعل نفسيا يتدمر أو يتأخر بشكل كبير جدا، ولهذا على الزائر المريض أن يتكلم أمامه بالكلام الطيب والكلام الحسن وأن يمدحه وأن يقول له أشياء ترفع معنوياته، ما يروح يتكلم بكلمات بتهبط المعنويات أو بتخليه أنه صحته تتردى. لذلك بعض الناس بزور المريض بيحكي كلام غير لائق وكلام بتهبط المعنويات تطلع من هون تنتكس صحة المريض، بينما ممكن يزوروا ناس يتكلموا معاه كلام طيب ويقولوا ما شاء الله أنت وجهك مفتح ومتحسن وإياتك كويس ومنيح ويرفع معنوياته ويحكوا له الكلام اللي بيرفع المعنويات الكلام الطيب فتتحسن نفسيته فتتحسن وضعه. فهذه لفتة مهمة جدا لابد من الانتباه إليها عند زيارة المريض، عادة الدعاء له وأن يدعو لهم وأن يقصروا في الزيارة، عليهم أن يختاروا الكلمات الطيبة ويبتعدوا عن الكلام اللي ما بليق وأحيانا يكون كلام قاسي وكلام ما يتحمل النفس فيدمر المريض بدلا أن يساعدوه في الشفاء والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن لسؤال الأخت المستمعة من رام الله. في سؤالها كانت تتحدث عن استماعها لأحد المشايخ كما قالت عبر قناة فضائية ويبدو أنها شيعية، يقول بأن أهل السنة يصفون بأنهم أولاد عمر سيدنا عمر رضي الله عنه.
احنا لنا الفخر ان نكون اولاد عمر. عمر الخطاب رضي الله عنه هو الخليفة الراشد العادل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سار عمر في طريق يسير الشيطان في طريق اخر. فالشيطان هو الذي يهرب من عمر، وكذلك كل الشياطين وان تبعهم هم الذين يهربون من عمر رضي الله تعالى عنه، فهو الفاروق رضي الله تعالى عنه. ويعني هذا الكلام كلام مرفوض ويدل على حقد دفين. هذا الحقد الدفين ليس له من غاية إلا إشعال الفتن بين الناس والتحريض وبث العداوات والبغضاء والكراهة بين الناس. فأهل السنة والجماعة نسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى درب الصحابة الكرام أجمعين رضي الله تعالى عنهم، وعلى رأسهم المعشر المبشرون بالجنة والخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم.
رضي الله عنهم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن قولهم أيضا أن القرآن نزل عندنا على 7 أحرف وعندهم على حرف.
هذه المسألة يعني لها علاقة بموضوع القراءة القرآنية. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث المتواتر نزل القرآن على 7 أحرف. فعندما يعني لا أدري أو الفهم الذي فهمه هذا الشخص أو العالم أو اللي هو اللي تكلم في التلفزيون، ما بعرف إيش اللي كان مقصود فهمه من الكلام حسب ما روت الأخت اللي سمعت. على أي حال، سواء كان القرآن يعني لو قلنا على حرف واحد هو بقول على حرف مش ما بدأ إيش بقصد. إحنا على لو الحديث الصحيح المتواتر نزل على 7 أحرف، وهذه 7 لا تناقض فيها. فالعرب كانوا هناك عندهم اللهجات الكثيرة، وكان عندهم من متفاوت في هذه اللهجات، و لا يوجد تضارب بين هذه القراءات. حتى في المثال إجابة الأخت حكته ما يوجد فيه تضارب فيه.
نعم نعم، بارك الله فيكم.
ما عندي المعلومة إيش مقصود، ما فهمت إيش يعني قصد.
يعني هي ربما يعني قالت 7 أحرف ولا تعرف معنى 7 أحرف، ربما هل هذا يعني فيه أول شيء معنى ذلك، وربما يعني هل في ذلك أي طعن في ما يحمله أهل السنة من كتاب الله عز وجل؟
لا يوجد أي طعن. هو القرآن الكريم نزل على 7 أحرف كما ذكرت، هو حديث متواتر النبي صلى الله عليه وسلم.
هل مقصود بذلك اللهجات أم ماذا يقصد، أم المعاني أم؟
هو العلماء المفسرون فسروا هذا الحديث على التفسيرات، له أكثر من تفسير. من هذه التفسيرات أو من أشهرها أنه اللهجات التي كانت موجودة عند العرب. لكن بغض النظر عن القراءات ككل بشكل عام المتواترة ليست متناقضة، فهي كلها مأخوذة على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا ما يدعونا للسؤال الآخر في سورة الحجرات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أو الرواية الأخرى القراءة الأخرى فتثبتوا كمثال. يعني هل هذا يوضح ال
ماشي ما أردت، هو موضوع شوي لأهل الاختصاص، لكن ممكن أرصده شوي صغيري
تفضل
حتى يصير فيه تفهم يعني أقرب للمستوى العام.
نعم.
من متعلم ومتخصص، عفوا متخصص بالشريعة وغير متخصص. القراءة القرآنية حتى تكون مقبولة لابد لها من شروط 3 أن تتحقق فيها. الشرط الأول أن تكون هذه القراءة متواترة، وأن تكون موافقة لرسم المصحف الشريف. الرسم مقصود في الخط، حتى الواحد ما يفكر أنه في رسومات.
الخط.
الرسم اللي هو الخط سموه الخط سموه الرسم. الأول حكينا أنه متواترة وموافقة الرسم، والثالث أن توافق وجها من وجوه اللغة من وجوه اللغة اللغوية من ناحية عربية ونحوية، أن تكون موافقة لأحد هذه الوجوه. فإذا توفرت هذه الشروط 3 تؤخذ أنها قراءة، تعتبر قراءة يقرأ بها القرآن الكريم. عندنا القراءات المتواترة المشهورة هي 10 قراءات، والأشهر من 10 7 القراءات السبع. السبع قراءات كانت هذه موجودة تواترت من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، ولكن في فترة من الفترات أصبحت كل قراءة مشهورة بقارئها، يعني الأستاذ الشيخ الكبير اللي نقل عن هذه الجماهير من الرواة السابقين، وكل قارئ كانه راويان. فالقراءات السبع مثلا المشهورة كانت متواجدة في المدينة المنورة، وقارئها كان نافع، اسمه نافع، ونافع له راويان اللي هو قالون وورش، وهي قالون قراءته ليبيا والمغرب، وورش أيضا قراءة مشهورة في المغرب العربي، في الجزائر والمغرب وتونس ومناطق في تلك المناطق. والقراءة الثانية هي قراءة عبد الله بن كثير، وهو كان في مكة المكرمة، والقراءة الثالثة في الشام عبد الله بن عامر، وهي كم قارئ صنعنا المدينة ومكة والشام، وأيضا هناك في الكوفة والبصرة. في الكوفة والبصرة أيضا كان هناك في كل منها قراء. فالبصرة كان أبو عمرو بن العلاء كان في البصرة، وكان في الكوفة عاصم بن أبي النجود، وكله راويان اللي هو أبو بكر بن شعبة وحفص بن سليمان. الآن هؤلاء القراء الكبار المشهورين هم قراء السبعة، قراءتهم كلهم يجمعها عدة روابط أو 3 روابط اللي ذكرتها. من هذه الروابط الأساسية لأساس وصل للمثال اللي سمعته الأخت في التلفزيون اللي هو قرأ فتبينوا، بيقول أنه قرأ فتثبتوا.
نعم.
الآن لو إحنا بنكتب الكلمة هذه بدون ما نحط نقط، الفاء ونحط كمان سن اللي هو التاء، وكمان سن اللي هو الياء، وكمان سن اللي هو النون، فتبينوا، مش هيك؟
نعم.
هاي الأسنان إن حطينا نقطة بدل فاء التاء، الحرف السن الثاني كان باء، ممكن السن النقطة الباء نقطة لتحت، ممكن تكون 3 نقاط، شو بيصير؟ فتفاء، بدل فتبا بصير فتفا، فتثبتوا بدل فتبينوا. إذا الرسم نفسه لو بدنا نرسمه بدون ما نحط نقطة نقط، لذلك الرسم نفسه الرسم
صحيح،
يعني الخط المقصود بالرسم.
نعم.
لو بدنا نكتبها نلاقي الكلمة هذه نفس الكلمة الثانية فتبينوا، نفس كتابة فتثبتوا لكن بدون نقاط، بس نحط النقاط تختلف الأمر. فإذا من هذا الشرح الموجز المبسط اللي بحكي فيه قاعد انه هذه قراءة متواترة ايضا فتثبتوا.
نعم. اذا هي قراءة متواترة ومتوافقة مع الرسم القرآني
ايوه بالضبط، الرسم الخط نفس الخط
متوافق معاني اللغة العربية.
المختلف انه ايش حطينا التنقيط.
نعم.
التنقيط مختلف لكن الرسم يحتملها، ما دام الرسم يحتملها فقد حققت شرطا أساسيا من شروط القراءة المتواترة المقبولة. الآن للعلم، يعني خلصنا الشرح كيف أجت هاي والآخره.
نعم.
إنه فتبينوا هي قراءة نافع اللي هو قارئ أهل المدينة، وهي قراءة ابن كثير إمام أهل مكة، وابن عامر اللي هو بالشام، وأبو عمرو بن العلاء وعاصم بن أبي النجود اللي هو احنا بنقرأ على قراءته على رواية عفص عن عاصم، فهم قروها فتبينوا. الآن حمزة والكسائي أهل البصرة قروها فتثبتوا.
نعم.
فتثبتوا.
ويحتمل هذا بناء على الأسس الثلاثة.
يعني نعم. طولنا بالجواب لكن
حتى تكون السرعة. بارك الله فيكم على هذا التوضيح. شكرا لكم فضيلة المفتي. وننتقل الآن لأسئلة الأخ المستمع من جلق موس في قضاء جنين. سؤاله الأول: هل يجوز للمؤتم أن يقرأ الفاتحة قبل الإمام؟
إذا كان الصلاة سرية فهو يقرأ الفاتحة قبل أو بعد، يشرع في قراءتها. أما في القراءة الجهرية إذا كان الإمام أعطى مجالا يقرأ المأموم سورة الفاتحة، وإذا لم يعطي مجالا فالأولى والأرجح أن يستمع المأموم لقراءة الإمام، لقوله تعالى: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: كان يصلي الفجر منفردا في ركعة جهرة وفي الركعة الثانية أسر في القراءة، ما حكم الصلاة؟
يجوز إذا كانت قراءة جهرية، يعني الجهر بالقراءة الجهرية هو سنة مستحبة.
نعم. لكن في الركعة الأخرى يعني لم يجهر كما قال، جهر في واحدة ولم يجهر في الثانية،
صلاة صحيحة لأن الجهر هو سنة مستحبة وليس فرضا، والله تعالى عنه.
نعم، في حق المنفرد. بارك الله فيكم. سؤاله الثالث: هل يجب عليه أن يقرأ شيئا من القرآن، ما تيسر من القرآن، بعد سورة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة؟
لا يجب عليه، هو يقتصر على سورة الفاتحة فصلاته صحيحة والله تعالى عنه.
بارك الله فيكم. وننتقل إلى الأخت المستمعة من الطيرة، لها ثلاثة أسئلة. تسأل السؤال الأول عن الملك عزرائيل، هل هذا الاسم هو لملك الموت الذي وهل ذكر في القرآن عليه السلام؟
هو كلمة عزرائيل لم تذكر لا في القرآن الكريم ولا في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لفظ موجود في يعني روايات ضعيفة ومما أخبره بنو إسرائيل. أما روايات صحيحة فهو ليس وارد، والوارد ملك الموت، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني عن المرأة أثناء تأديتها للعمرة، إذا جاءتها الدورة الشهرية ماذا يعني يباح لها وماذا يمنع أن تقوم به؟
هي تفعل كل شيء لأنها لا تطوف بالبيت، لأن الطواف من شرطه الطهارة، والله تعالى أعلم.
نعم. طب في هذه الحالة يعني عمرتها إيش بتكون ناقصة بالتالي؟
إذا كانت يعني إذا أتيحت الفرصة بالطوف يعني عندما تطهر.
نعم.
يعني عندما تطهر بالطوف، إلا في حالة واحدة، إنسان ما قدر يعني لم تتح له الفرصة نهائيا. فعلى قول بعض الفقهاء الحنفية وهو اختيار ابن تيمية أيضا من الحنابلة، أنه تتحفظ كما تفعل المرأة عندما يأتيها الحيض وتطوف، والله تعالى. أما قبل ذلك انتظر حتى يعني تطهر، إذا كان ما دام هناك مجال للانتظار، والله تعالى.
بارك الله فيكم. والسؤال الثالث للأخت أيضا عن المرأة المتعطرة، هل يعني الحديث صحيح الذي يذكر أنها إذا خرجت متعطرة اللي يشمها الرجال تكون زانية؟
هو الحديث صحيح، لكن ليس مقصود هو الزنا الذي تفعله يعني المعروف اصطلاحا بين الرجل والمرأة، ولكن هو مقصود به أن هذا يجلب إلى هذا الشر، والله تعالى.
بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع بثائر من دور الخليل، كان سؤاله عن حكم الرجال أو النساء الذين يتحدثون في المساجد عن أمور دنيوية تشوش على المصلين، بينما إذا ما ذهبوا إلى بيوت أو مكاتب المسؤولين تجدهم في صمت وفي هدوء.
بارك الله في الأخ أبو ثائر، يعني التنويهات التي يعني يأتي بها بين كل فترة وأخرى، ونقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشريف: إياكم وهيشات الأسواق في المساجد. الهيشات الأسواق أنه مثل يكون بالصايح في السوق يأتي بهذه الهيشات والصياح في المسجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالمسجد هو للصلاة والعبادة وتلاوة القرآن الكريم والذكر وحلقات العلم وكل ما هو فيه خير نافع. لا يمنع الإنسان يتكلم في المسجد، ولكن عليه أن يخفض صوته وأن يراعي أيضا حرمة المسجد في الأحاديث التي يخوض فيها والله تعالى، ولا يشوش أيضا على المصلين والله تعالى.
بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من منطقة الشمال، له سؤال عن حكم الشخص الذي يذهب لزيارة صديقه ويبيت عنده، في النوم استحلم، ماذا عليه أن يفعل؟ يعني هل يكون في حالة حرج، وماذا عليه أن يفعل بالنسبة للصلاة، كيف يصلي، أو ماذا عليه من ناحية الطهارة؟
هو ما دام قادر على أن يغتسل فيجب عليه أن يغتسل ما دام قادر على ذلك. إذا لم يستطع الاغتسال ف يعني عليه أن يتيمم ويصلي، أما الأصل هو أن يغتسل ما دام قادرا على الاغتسال والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من نابلس، سؤاله عن التفريق في المضاجع بين الأولاد، يسأل ما المقصود بذلك، وهل يكون هذا في الغرفة الواحدة أم في الفراش أم كيف يكون؟
هو المقصود التفريق في الفراش، يعني لا يكون الأخ وأخوه في لحاف واحد، وإنما لكل واحد لحاف أو إحرام، يعني غطى لحاف مستقل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وروا أولادكم بالصلاة أبناء سبع، وضربوهم عليه أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. المضجع له مكان النوم، مكان النوم أنه يكون ما يكون في لحاف واحد اثنين، وإنما يكون كل واحد في لحاف مستقل والله تعالى.
نعم. هل هذا الأمر متعلق بين الذكور والإناث، الأولاد والبنات، أم أيضا بين نفس الجنس الواحد، الأولاد مع أولاد وبنات مع بنات؟
أولاد وبنات ما بصير مطلقا يناموا في لحاف واحد.
نعم.
بين أولاد وبنات ما بصير نهائيا. المقصود أنه الجنس الواحد، أنه الولد والولد، الذكر يعني الابن والابن، ما بيكونوا في لحاف واحد.
نعم.
ولا البنت والبنت في لحاف واحد، وإنما كل واحد بعد عمر مش من أول عند بعد يعني السنة العاشرة.
نعم.
مروا أولادك بصلاة أبناء سبع، وضربوا عليها أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع
بعد عشر سنوات،
لأن الولد بيصير متهيئ إلى مرحلة البلوغ، وكمان البنت. فهذه أمور النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينبه عليها إنما ينبه على خير لنا فيها، أنه ما دلنا إلا على ما هو فيه الخيرية لنا ولأولادنا. فهذا هو التصرف السليم الصحيح أيضا، أن الولد يكون مرحلة البلوغ والبنت نفس الشيء. فإذا كانوا في لحاف واحد فهذا شيء مضر من ناحية تربوية ومن حيث تنشئة والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع الذي كان سؤاله عن حكم الزواج بدون استشارة الفتاة، يقول الأخ زوج أخته دون استشارتها ودون رضاها، والتم الزواج وله فترة تقريبا شهر كما قال، وهي غير راغبة فيه وتحاول يعني أن تخرج من هذا الزواج لكنها لا تستطيع، ما حكم هذا الزواج؟ وقبل ذلك حكم الأخ الذي يعني زوجها دون رضاها؟
هذا الفعل هو فعل محرم، وهو أيضا يعني اضطهاد واضح للبنت من قبل أخيها، ولا يجوز له أن يفعل ذلك. عقد الزواج ليس عقدا إجباريا، وإنما هو عقد قائم على الرضا، وهذا الرضا يكون من هذه البنت التي تريد الزواج ومن الرجل الذي تقدم لها. والأسف الشديد هناك من يعني لو أن حالات قليلة، لكن بغض النظر عن كثرتها أو قلتها، لكن في نهاية المطاف ضررها قائم موجود على الناس الذين يفعلون مثل هذه الأفاعيل. فهو يترك لأخته أن تختار، ويكون ولي، لابد لا زواج إلا بولي، لكن هذا الولي ليست سلطته بهذه الطريقة بالإكراه والإجبار والإرغام وبعد ذلك تأتي العواقب الوخيمة لهذا الإجبار. يجب عليه أن يعطيها حرية الخيار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، ويعني تكون تسكت خجلا، مش تسكت أنها مرغمة. فالبنت هذه كان الأصل فيها صح، ممكن تقع تحت إكراه شديد، لكن أن تخبر المأذون أنها ترفض، أو تخبر القاضي، والقاضي يعني يستخدم سلطته في علاج مثل هذا الأمر إذا كانت مرغمة. أما هي تبقى ساكتة ومرغمة وتقول مرغمة، فهي لا تستفيد من هذا الشيء. فلابد لها مثلا شعرت أنه يرغموها على الزواج أن تتصل بالقاضي الشرعي وتخبره: أما أنا بنت كذا كذا، ما بدي هذا الرجل، وهذا هم يجبروني أو أخذ يجبرني. فعندئذ هو يتدخل في عدم إجراء هذا العقد، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة من أريحة، لها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول عن حكم ذهاب المرأة لأداء العمرة مع زوج خالتها.
وزوج الخالة ليس محرما، المحرم اللي بيكون بالعمرة أو بالحج بالسفر هو من كان حرمته مؤبدة، الحرمة الأبدية بيكون محرم، أما غير ذلك ليس محرم، الله تعالى.
بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن بر الوالدين، هل يكون لأجل أنهم ربوا الأولاد أم هو في السبب في لأنهم أنجبوا الأولاد؟ وتسأل أيضا عن يعني الأب إذا توفي والأم تزوجت، هل يبقى الأمر متعلق في بر الأم واجب أيضا بعد زواجها، بعد أو نعم زواجها من شخص آخر؟
وبر الوالدين كان لأنه أمر رباني، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهما سبب الوجود الإنسان، وأيضا هما اللذان ربايا هذا الرجل الذي كان جنينا في بطن أمه ثم أصبح رضيعا ثم أصبح طفلا ثم أصبح يافعا ثم شبا قويا ثم أصبح رجلا، هذا كله من عناية والديه به. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر يعني سواء كانوا أصبح كبار سواء الأب ولا الأم أو الثان مع بعض، مش شرط إن تزوجت ولا ما تزوجت، يعني كان الأم أو الأب لابد من البر بالوالدين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة.
نعم، بارك الله فيكم. الآن سؤالها
يعني المقصود
تفضل،
يعني لما تتزوج الأم إذا زوجة طلقها ولا زوجة توفى بتبطل تصير أم، بتضل أم سواء تزوجت أو لم تتزوج، وواجبه على أولادها، الله تعالى.
بارك الله فيكم. سؤالها الثالث الأخت المستمعة من أريحة تقول: يعني ما حكم الصلاة إذا الإنسان أثناء الصلاة كشف ظهره سواء كان رجل أو امرأة؟
إذا انكشف ظهره دون أن يدري فتكون صلاته صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه رجلا كان أمام المصلين صلى وقد ظهر شيء من عورته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستر عورته، طلب منه أن يستر عورته، ولم يقل له أن صلاتك باطلة، قم فأعد الصلاة. فهذا الإنسان لم يكن يدري أنه مكشوف في العورة. وكذلك الحال إذا حصل مثل ما ذكرت الأخت الكريمة فهذا لا يبطل الصلاة ما دام لا يعلم، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. طب فضيلتكم في إذا يعني علم ماذا عليه؟ هل يستمر في
الصلاة؟ يستر.
يستر.
نعم.
وتبقى صلاة صحيحة يكمل.
الحديث الشريف المعروف عن الرجال الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أنه أن يستر عورته ولم يطلب منه أن يعاد الصلاة.
نعم. بارك الله فيكم. السؤال الأخير كان للأخت المستمعة من نابلس تقول: عليها صيام 13 يوما، صامت يوم واحد وأصبح عندها هبوط في الضغط، يعني كأنها يعني تعبت جدا من الصيام، فهل يعني يجوز لها أن تخرج بدل الصيام؟
من فاته الصيام فيجب عليه القضاء إلا إذا عجز عن القضاء، يعني الأصل أنه بصوم أنه أفطر فعليه القضاء لكونه سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخرى. الآن هو لم يقدر على الصيام, والأخت كما ذكرت في السؤال ما قدرت على الصيام, إن كان هذا العجز عن الصيام بقي دائما ما شاء تقدر لليوم ولا بكرة نسأل العافية لنا ولها المسلمين. في هذه الحال إذا عجزت عن الصيام فعليها إطعام عن كل يوم تطعم مسكينا, والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. واقترب وقت انتهاء البرنامج وبهذا نختم, وقبل أن نختم نجدد شكرنا لكم فضيلة المفتي الشيخ أبو خبيب, نقول لكم شكرا لكم على تواصلكم وجزاكم الله عنا وعن المستمعين خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في علمكم في صحتكم في أوقاتكم في أولادكم. نشكركم على تواصلكم معنا فضيلة المفتي, وشكرا لكم مرة أخرى, ونقول لكم ألف ألف مبارك لكم إذاعتكم فضيلة المفتي التي بدأتموها في هذا البرنامج, وجزاك الله كل خير. نشكر لكم مرة أخرى ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, بارك الله فيكم
جميعا وفيكم حياك الله. كذلك المستمعين الأحبة أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا, على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت الإمام ومسك الختام, عليك الصلاة وأزكى السلام, رسول الهدى.